ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
أطيب تحية وأجمل سلام لكم أحبتي مستمعين الكرام في كل مكان في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار. خليكم ويانا.
حلوين حلوين مع بعض، حلوين قمرين عاشقين لايقين رايقين وبشوق وحنين. حلوين قمرين عاشقين لايقين رايقين وبشوق وحنين طايرين دايمين. يا سلام يا سلام سلام، زي ما انا حلمت بالتمام. كنت غايب فين فين فين، يوم سوا يبقى احلى يوم. العاشقينكم واحناكم،
حياكم الله أحبتي أصدقائي في لقاء جديد من لقاءات برنامج المجاز. نرحب بكل السيدات والسادة مستمعين الذين يتواصلون ويسمعون في كل مكان، سواء من الراديو موجتنا الثابتة أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات البودكاست في كل أنحاء العالم. يا رب تكونون بخير أنتم وأحبائكم في كل مكان. حلقة جديدة من مجاز، إن شاء الله تكون حلقة ممتعة وحلقة ضم جملة وباقة من الموضوعات والأفكار والحوارات التي نأمل أن تشكل لكم متعة وفائدة وأن تحقق يعني حالة من الاستراحة أو واحة، تحاول أن تضيف المعلومة وتحفز الحوار وتنشط الأفكار في داخلنا. اليوم الثقافة والفنون والآداب ربما تمر في حالة من الركود ومن من عدم الاكتراث في منظومة الحياة بشكل عام، رغم أنه هي الحقيقة هي الأساس في الحضارة التي وصلت لها المجتمعات المتطورة. فبالتالي إيماننا بأنه صناعة حياة عصرية متقدمة لا يمكن أن يأتي إلا من خلال الثقافة، من خلال التعليم، من خلال القراءة، من خلال تعزيز الحوار المستمر. حلقة جميلة إن شاء الله نوعدكم بيها، فاصل ونبلش، خليكم ويانا.
تعودنا أنا وأنت، تعودنا على النسيان، خذتنا عزة الدنيا وتهنا في ليالينا. تعودنا أنا وأنت، تعودنا على النسيان، خذتنا عزة الدنيا وتهنا في ليالينا. تكابرنا على العشرة ولا به غيرنا خسران، تكابرنا على العشرة ولا به غيرنا خسران، صحينا والثمن غالي وضعنا في خطاوينا، صحينا والثمن غالي وضعنا في خطاوينا، وضعنا في خطاوينا.
نعم أصدقائي، في الأحداث الثقافية التي مرت في الأسابيع والفترة الماضية، رحيل الممثلة المسرحية العراقية الكبيرة أزادوهي صموئيل. الحقيقة أزادوهي من الممثلات الرائدات الذين صنعوا مجد المسرح العراقي وأسسوا لنهضة فنية كبيرة. حقيقة رحيل فنانة بمكانة أزادوهي صموئيل يمثل إزدال الستار على زمن بهي من أزمنة هذه البلاد حقيقة، التي للأسف تنحدر من سيء إلى أسوأ. رحيل أزادوهي حقيقة لا يعني حقيقة رحيل ممثلة فقط، بل هو إنذار أو إعلان عن رحيل عهد وموجة رائعة من النساء الشجاعات اللي اخترقوا أسوار العزل النسائي بواكير النهضة العراقية بدءا من الخمسينات وما بعدها، واللي أسهموا بتقديم فن راقي يتواشج ويا حركة التجديد والتقدم الاجتماعي، فن تقدر تشوف العائلة العراقية مجتمعة من دون خوف ومحاذير لا واحد يذب له كلمة نابية أو إيحاء جنسي. هذا الفن اللي تواصل في الذاكرة الشعبية العراقية كواحد من روافد الثقافة التقدمية في البلاد. جيل زينب وناهد الرماح وماجدة السعدي وفوزية عارف اللي نتمنى لها دوام الصحة والعافية. الحقيقة أزادوهي نعتها المؤسسات الثقافية ونعاها محبيها في كل مكان، لكن رحيل هذه الإنسانة طبعا اللي هي تمثل التنوع العرقي الرائع في العراق، أرمينية اللسان، قدمت شخصية جميلة في مسرحية النخلة والجيران بلهجة البغداديات المتقنة. رحلت بعد أن اخترقت المشهد الذكوري العراقي في معهد الفنون الجميلة بالخمسينات، واللي حقيقة كان في تلك الفترة من الصعب جدا تقبل أن تمثل المرأة، هي اللي هو الرجال كان عليهم يعني مشاكل وانتقاد اجتماعي، عاد مو النساء. لكن جيل من الجريئات من أرقى العوائل اللي رفعن على أكتافهن مع جيل الرواد نهضة المسرح العراقي. فللأسف رحيلها يخلينا نعرف هذا الجيل اللي شقد احنا افتقدنا وشقد خسرنا وشقد احنا جاي نعاني أمام منظومة فنية متهالكة ومتهاوية تعتمد على النكتة الماسخة وعلى التنمر وعلى التقليد على أبناء الجنوب أو أبناء الغربية أو الإيحاءات الجنسية السيئة وغيرها من أساليب الكوميديا الرخيصة اللي انحدرت بالفن، لدرجة أنه الآن ماكو فن عراقي، حتى الفن الجاد ربما انحسر في مناطق ضيقة وصار يقدم فقط للفنانين ودوائرهم المحيطة بهم. واحد يعني شلون الشعر والأدب، واحد يسمع للآخر، واحد يشوف للثاني. على نعيش لزمن ترجع به مظاهر الفن الحقيقي ويرجع به عندنا رموز. مشكلة البلاد لما تنحدر ثقافيا الرمز تزداد قيمته وخسارته تزداد فداحة لما يروح.
كل ما خلفت ماتوا أغلب بهواك دو، كل ما خلفت ماتوا أغلب بهواك دو، لو أدري المحبة ذنوب لا أحبك ولا أريدك، لو أدري المحبة ذنوب لا أحبك ولا أريدك، لا أحبك ولا أريدك.
دعني من مواعيدك دعني من مواعيدك كل يوم كل يوم جديد
بكرة
كل يوم جديد
نعم أصدقائي مستمرين معكم في برنامج مجاز. حقيقة أنا اليوم وأنا رايح للإذاعة شفت مريت على شارع السعدي وشفت مبنى المكتبة المركزية العراقية العامة، هاي المكتبة العريقة اللي تأسست سنة 1936 وعمرها يقترب من 100 سنة. شفتها الجدران الخارجية مزينة بلوحات رائعة، لوحات من الحياة العراقية ومن البيئة البصرية. شفت لوحات بالزيت والبنتلايت والألوان هذه الزاهية لشط العرب للبلم العشاري، أبيات من الشعر مرسومة، عتبات المقدسة، صور من التاريخ العراقي يعني الثور المجنح، بساتين البصرة وأبو الخصيب، النخل، الأشجار. لما سألت عرفت أنه هذه مبادرة رائعة من الفنان حسين النجار صاحب مرسم الغدير قريب هنا على المول، إذا مارين الشارع اللي بظهر المول يصير هنا الجاليري مالته. فنان حسين النجار نوجه له التحية، من الفنانين الرائعين البصريين المخلصين، هو ومجموعة من الشباب الحلوين والبنات البصراويات الرائعات طلعوا متبرعين وفي مبادرة لرسم لوحات في الشوارع والساحات وجدران بعض البنايات والمؤسسات الثقافية وغير الثقافية. والحقيقة هذا فشيء يستحق الدعم ويستحق التقدير والتصفيق، لأن احنا نكون واقعيين، الشوارع مالتنا تحتاج لمسة جمالية. احنا المشكلة عندنا تلوث بصري بسبب كثرة الإعلانات وعشوائيتها، وهذه طريقة الكتابة اللي أي واحد يجي يكتب وأي واحد يجي يلصق له ملصق وأي واحد يعلق له لافتة، لدرجة أنه يعني تطلع ما تقدر تفتهم أي شيء من الشارع، وما عندنا ملامح جمالية في الشارع، قليلة ربما ومحدودة. فهؤلاء الشباب الرائعين أنا اللي عرفت أيضا عن طريق الأخ ميراس عبد السلام مدير المكتبة المركزية نوجه التحية، قال لي أنه هم يعني يشتغلون بإمكانياتهم البسيطة، يشتغلون مجانا، حتى الأصباغ هي تبرعات من بعض الشركات، حقيقة نشكرهم. وأي واحد يقدم لهذه المدينة لمسة جمالية إحنا نعتز ونفتخر به. فشوفوها أصدقائي من تمرون عليها، حاولوا تلتقطوها الصور تنزلوها بصفحاتكم وتوجهون كلمة شكر لهؤلاء الشباب الشجعان حتى نشجع البقية ونحسس اللي يقدم لمسة حلوة للولاية نحسسه بالعرفان ونحسسه بقيمة اللي سواه.
هو جبرانة يتبارك ونوياها من المحبة صغنيل ومجمل غنوة هو قوة جبرانة نتبارك هو قوة ونوياها من المحبة صغنيل ومحلى غنوة أنا بديرة هي بديرة قلب بحيرة وهي بحيرة أنا بديرة هي بديرة قلب بحيرة وهي بحيرة جوا جوا Thank you. تحبها وهي تحبني والعشق لايق علي أنا والعشق لايق علي أنا كانت تسميني حبيبي وأنا سميها الحبيب.
نعم أصدقائي، نروح لأول محور لحلقتنا لهذا اليوم، صدور كتاب المعلقات لجيل الألفية. حقيقة المعلقات العربية، معلقات الشعر، واحدة من أهم ركائز اللي جذبت منذ عقود اهتمام مشترك بين الشرق والغرب للأدب العربي بشكل عام وللشعر بشكل خاص. وإش قد ما قدمت المعلقات وإش قد ما تم الاهتمام بيها، يبقى تقديمها بطريقة عصرية من خلال الكتاب اللي أصدرته إثراء، مركز إثراء الثقافي ومجلة القافلة السعودية. حقيقة هذا كان مجلد ثنائي اللغة يحتوي لأول مرة على المعلقات العشر كاملة بتحقيق لأبيات القصائد وترجمات جيدة لجميع القصائد إلى الإنجليزية، بالإضافة إلى شرح تفصيلي جديد باللغة العربية لأبيات القصائد وقسم فرعي خاص بمعاني الكلمات والمقابلات المعاصرة لأسماء مواقع المعلقات. وهذا الشيء جدا مهم حتى يربط الجيل الجديد بالنصوص الأدبية. أنت من تقرأ على مكان يقول لك هذا المكان هسه حاليا اللي قصده الشاعر هو صار مول فلانشي أو ملعب كذا أو هذا، تخلي القارئ غير معزول عن جو القصيدة، وهذا مسألة مهمة. الكتاب ضم مقدمات ثرية بالإنجليزي والعربي لكل معلقة، تقدم خلفية عن الشاعر، إضافات على السياق التاريخي للقصيدة. ورغم أن المعلقات حقيقة كتبوا عنها هواي من المختصين أو الهواة، لكن الجهد الجديد المبذول في ترجمتها وفي شرحها وتقديمها للقارئ المعاصر في كتاب واحد، حقيقة أنا أعتبره جهد غير مسبوق وإضافة للأدب العربي. المشروع يهدف إلى تقديم نصوص الشعر العربي الخالدة للجيل الجديد. احنا نعرف أنه الجيل الجديد جيل التكنولوجيا والألعاب الفيديوية بعيد عن القراءة، ولازم من نخاطبه بلغة عصرية، ما نخاطبه بنفس الأساليب القديمة اللي تعود عليها قراء الثمانينات والتسعينات. فبالتالي حتى طباعة الكتاب مفروض تلبي حاجات هذا الجيل، تقدم متعة بصرية وأيضا تحبب القارئ وتقرب إلى أغراض القراءة، وحتى أيضا تفيد الباحث العلمي. يعني هذا الكتاب بجهد علمي حقيقة. أكو مقابلة مع الدكتور كيفن بالينشكيب اللي هو أحد اللي شاركوا في ترجمة أربعة من المعلقات، حقيقة تكلم عن المعلقات العربية بشكل رائع. يعني قال كان إلها دور كبير في حفظ اللغة العربية ومفرداتها وتقديم صورة متكاملة عن طبيعة الحياة الاجتماعية اللي كانت سائدة في تلك الأزمنة. يعني التقسيم الاجتماعي الطبقي، طبيعة الاهتمامات العامة والخاصة، الدوافع الفردية والجماعية اللي تخلي الفرد أو القبيلة يتصرف على هذا النحو أو ذلك. أخواني، المعلقات صراحة رغم أنه هي كتبت قبل أكثر من 1500 سنة، إلا أنه اللي يقراها راح يحس أنه اهتماماتها والمواضيع اللي تحفر بيها هي مواضيع إنسانية مشتركة وتقارب الموضوعات اللي تحظى بالاهتمام حتى في زماننا اليوم. نعم يجوز قد تكون اللغة مالتها أكثر صعوبة، وجزء الرؤى مالتنا الآن أكثر حداثوية، لكن مواضيع مثل الحب المفقود، الهجران، الألم، الشعور بالعزلة الاجتماعية نتيجة الفوارق الطبقية والعرقية لا تزال إخواني تشكل هاجس للفرد المعاصر. وبالتالي تشوف اللي يقرأ المعلقات بشكل جيد يحس ويتأثر ويشوف انعكاس لكثير من التجارب اللي يمر بها الإنسان المعاصر حتى يومنا الحالي، مما يجعلها قابلة للقراءة والتداول. مو بس هاي القصائد المعلقات، بالإضافة إلى كونها أدب رفيع، الحقيقة تحمل عنصر توثيقي يتجاوز الأدب والتاريخ. يعني تكون حقيقة مثابة شاهد مصنوع بجمالية عالية وبلغة خارقة عن عصر مضى ولا، لكن النظر إليها عبر منظار التاريخ فقط يمكن يفقدها الكثير من جمالياته وبلاغياتها العميقة. هي الحقيقة لوحات تتألق باستمرار ولا تفقد عناصرها برغم الزمن، تحتاج فقط إلى إعادة إحياء. يعني هاي محاولة لتقديم الثقافة العربية بصورة جديدة، بحيث أنه إحنا نستطيع دائما أن نعيد إنتاج أدبنا العربي برؤى معاصرة. يوم نقدم أنيميشن، يوم نقدم قصائد صوتية، يوم نقدم على شكل كتاب مرئي أو تجارب مرئية. فبالتالي ضروري إحنا حتى يعني أدبنا العراقي من الضروري أن نحاول تفكير بأدوات طريقة في تقديمه للجيل الجديد. أما الإصرار على اشترار الطرق القديمة الكلاسيكية في إصدار الكتب وحتى في صناعة الكتاب والغلاف وطباعته، هاي راح تخلي هناك صراحة العزلة الأدبية والثقافية تتعمق وتخلي الناس تنفر من القراءة وما تتقبلها. من الضروري حقيقة أن يصير عندنا تفكير ورؤية لتحديث وسائل تقديم المادة والمحتوى الأدبي والثقافي. أروح إلى تقرير يتحدث عن هذا الكتاب، كتاب المعلقات لجيل الألفية. شوف حتى العنوان بإشارة جذب، يستدعي ويجذب ويشد الجيل الجديد، وكأنه تعال أنه هذا الكتاب إلك. تلاحظ شلون؟ فالقائمين على المشروع ما ناسين أبسط الملاحظات وأدقها من ضمنها العنوان. نروح إلى التقرير ونرجع، خليكم ويانا في مجاز، حياكم الله.
كتاب المعلقات لجيل الألفية، رافقت فيه الأبيات وشروحها وترجماتها نقوش كانت دليلا على اتساع الذائقة الجمالية وتنوع التجربة الحضارية العربية، لكن ما تعلق بداخل حدود الصفحات وفي متنها هو الكنز الأسر الذي حاول الناشر أن يزيل عنه الغبار ويقدمه لجيل الألفية بعد فك رموزه، ليتزود شباب هذا الجيل من تاريخ أيام العرب زاد مروءة أجداده ويتشرب عمق ثقافة أسلافه وتنوع مصادرها، علّه يستأنف عظمتها الباقية والممتدة ويصنع معلقاته الخاصة. والمعلقات قصائد ومآثر وقيم وآداب عني العرب بها، وهي درر قصائد الشعر العربي التي بلغ من الإجماع على تفردها ما قيل أنها كتبت بماء الذهب وعلقت على جدران الكعبة وعلقت في ذاكرة العرب، وكانت زادا للمكارم وينبوعا للشعر، فتناقلها الرواة مستعرضين جمال مبناها ومعناها، واختلف في عددها بين 17، واختار كتاب إثراء أن يتمها 10، واعتبرها من روائع الأدب العربي والعالمي والجذور الخالدة لإبداع الشعر العربي. يسرت لغة الشرح الحديثة على المتلقي المبتدئ كثيرا من المعاني، ولكن ما أضافته الترجمة إلى المتمرسين كان أكثر، فمحاولة نقل معنى القصيدة من العربية إلى الإنجليزية بالقدر الذي يتعب المترجم تفتح نافذة جديدة للنص وتجعله يتنفس في جسد مختلف عبر رئة حديثة، وهي تجربة توسع خيالات التذوق وتبعث حياة أخرى في القصيدة. تحولت كل معلقة إلى ما يشبه الفيديوهات القصيرة المقطعة في مدادها والموحدة في مشهديتها وإخراجها، فقسمت المعلقات على لوحات، فامرؤ القيس هو الملك الظليل. تنقسم لوحات معلقته إلى أربعة، تبدأ بالمشهد الطللي الأشهر وندب الصحاب إلى البكاء على ذكرى حبيب ومنزله، ثم في اللوحة الثانية تنسرد الذكريات الغزلية على أحبة، ينتشي النص بمغامرات البطل معهن وحواراته المشاغبة التي تحل القصة، إذ يتسلل إلى خبائهن مدللا مكانته وحظوته ومباهيا بحسن أيامه التي يقطعها ليل الهموم الطويل كأنه مربوط إلى جبل، مشبها الدابة الجثمة طويلة العنق، وما أن يأمر دابته حتى يبزغ فصل الصيد في لوحة يغتدي فيها بطلنا والطير في وكناتها أي باكرا، ويمتطي خيلا أسطوريا هو قيد الأوابد ومدرك البعيدات، ويترصد الشارح للصور المتحركة حتى يسكن في مقعد امرئ القيس في المشهد الأخير، وهو يندب صاحبه هذه المرة إلى تأمل البرق الذي يأتيه بأمطار تغطي مناطق متعددة، ويصير فيه الجبل والماء ينسدل حوله كالشيخ الكبير المدثر بثوب مخطط الأطراف، ولا يبقي السيل بيتا إلا طرحه، إلا البيت المشيد بجندل.
حقيقة الملاحظة الأخيرة أيضا أنه دور النشر الخليجية خاصة في السعودية والإمارات وبعضها الخاص، بعدها دور نشر خاصة جاي تقدم تنافس كبير مع دور النشر العربية. احنا تعلمنا انه الطباعة تلقاها التقنيات الحديثة في لبنان، في مصر، في العراق، ربما بشكل اقل، لكن حاليا حقيقة الدور الخليجية تتفوق بحكم الدعم الحكومي وبحكم الكوادر اللي تلقت تدريبا في المراكز الثقافية المتقدمة في الجامعات الغربية، اللي خلاهم على اطلاع مستمر مع أساليب الطباعة الحديثة. وهاي فرصة أيضا لنا إحنا حتى نحاول تحديث طرقنا وأساليبنا في تقديم الأعمال الأدبية وخاصة إصدار الكتب. نعم أصدقائي، حياكم الله، مستمرين معاكم في مجاز، علي محمود خضير في الإعداد والتقديم ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. أصدقائي، شفتوا قبل فترة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص على الحافة أو الرواق مع الجسر الإيطالي، وللأسف بعد دقائق يسقط في الماء وينتحر. وأيضا وراء أيام بسيطة سمعنا خبر في مواقع التواصل عن انتحار فتاة، وراء أيام انتحار فتاة شاب في إحدى مناطق البصرة، نقلته يعني وكالات الأنباء. الحقيقة تزايد حالات الانتحار مو بس بالبصرة، في المجتمع العراقي بشكل عام يدل على مشاكل كبيرة. بعلم النفس المجتمع اللي تزيد بحالات الانتحار هذا مجتمع مريض، يعني أفراده مريضة فهو مريض. وللأسف إحنا سواء كانت المؤسسات الحكومية، المؤسسات التربوية وغيرها المسؤولة ما جاي تولي هذا الموضوع اهتمام كبير. يعني تزايد الأرقام، يفترض أنه مو فقط الإعلام يتكلم بها وخلاص، ها هي مفترض أن توضع برامج وتحليلات ودراسات أنه ما هي أسباب هذا الانتحار. والحقيقة أسبابه ما أصور يعني صعبة أنه واحد يعرفها. العامل الاقتصادي يشكل سبب رئيسي فيها، العامل الضغوطات الحياة اليومية وانعدام فرص العمل أو شحتها، مشاكل كبيرة على الجانب الاقتصادي خاصة بعد الأزمة الأخيرة مات الدولار وغيرها ألقت بظلالها الثقيلة على الناس، فضلا عن المشاكل الأسرية والمشاكل الصحية ومشاكل الإدمان وكثير من القضايا اللي شائكة اللي الإنسان قد يصل إلى مرحلة ما يتحملها. لكن العامل الأكثر بروزا أعتقد أو العامل المشترك بين كل هاي الأسباب هو عدم الاستعداد النفسي. يعني أنت لما تشوف أكو مجتمع جاي تزداد بحالات الانتحار، أعرف أنه حتى الأفراد بباتوا يعني ضعيفين، ما قاعد ماكو حصانة ثقافية وفكرية تخليهم يمتنعون عن الإقدام عن هاي الخطوة المريرة المؤسفة. مرات الأفكار السلبية الهدامة شنو يوقف قدامها؟ يوقف قدامها العقل، الحصانة الفكرية، الحصانة الثقافية، لا بأس بالحصانة الدينية الأخلاقية، المهم أي حصانة، ولا توصل الإنسان مرحلة أنه يقتل نفسه. لكن أنت لما تشوف أنه لا هناك إقدام على هاي القضية، أعرف أنه ناسك خلاص وصلوا لمرحلة حتى ما عندهم قدرة على مواجهة فكرة الانتحار ثقافيا ونفسيا.
ليه حصي معك يا دنيا كده، ليه أتوه وياك يا دنيا كده، ليه في الأحزان تفتكريني في عز الفرحة تنسيني، في الأحزان تفتكريني في عز الفرحة تنسيني، وارسم لك دهب بكيني وتخليني مش عارف غير اليأس طريق، ولا شايف غير الحزن صديق، مش عارف غير اليأس طريق، ولا شايف غير الحزن صديق، ولا قادر أهرب من داودة لحظي معاك يا دنيا كده، لحظي معاك يا دنيا كده، ليه 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 ليه
حقيقة مسألة الانتحار كثير من العلماء يعني ناقشوا هذه الظاهرة، ودراسات لا تزال في يعني الجانب الغربي تربط أسباب كثيرة متعددة. يعني بعض من يمها أنه تربط أنه أسباب الانتحار قد تكون أسباب وراثية، يعني من جانب عصبي، من جانب جيني، أيضا مظاهر الضغوطات من ظواهر الزمن الصناعي والتحولات اللي يفرضها هذا الزمن بضغوطات على الإنسان، التفسخ الاجتماعي والعائلي اللي يضرب المجتمعات، انحلال الروابط التقليدية. اليوم احنا نشوف العلاقات القديمة، الأواصر القديمة بين العوائل مو مثل قبل، خوة هسه مو مثل خوة قبل 10 سنوات ولا مثل خوة قبل 20 و30 سنة. التعامل مع الأم ومع الأب وتعامل الأخوان والخوات مع بعضهم مو مثل تعاون قبل ولا تعامل قبل. شوفهم على أبسط الأشياء أكو قطع، وعلى أبسط الأشياء أكو كراهية وأكو حسد وأكو بغضاء، أمراض نفسية. هاي طبعا أنه لما يحس الإنسان أنه هو وحده، لما يحس الإنسان أنه هو بلا روابط ومتعلقات تربطه بالحياة، يروح إلى هذه المناطق الحرجة مثل الانتحار وغيره. تالي دور المجتمع، دورنا احنا، دور كل واحد بينا انه يتحدث بهذا الشيء، ما يبقى مكتوم، وانه يدور على اسباب اللي تغذي هاي الظاهرة ويحاول ان يحاربها. علينا ان نحاول ان نجد مناعة اجتماعية جماعية حيال موضوعات الانتحار، شعور بالمسؤولية، لأنه هذا ممكن أنه ينتقل في أي لحظة ويضرب عائلتك أحبابك القريبين عليك. بالتالي من المسؤول حتى معلم المدرسة لحد بالروضة دول الجماعة اللي يتعاملون مع الأطفال، من أكثر الناس اللي عليهم أن يعرفوا بأنهم مسؤولين أخلاقيا ودينيا إذا تحبون، وقانونيا، وعلى الأقل ضميرك من صناعة جيل صاحي نفسيا وقوي ويتحمل الصدمات. أروح لتقرير يتحدث عن موضوعة الانتحار وحديث حولها وتعميق هذه الفكرة، وانتظر يعني تعليقات وتعقيبات وكلام من مستمعين الكرام. على فكرة احنا ان شاء الله في الحلقات المقبلة اكو زاوية هي بريد المستمعين، اي شخص يحب يسأل سؤال في الأدب، في اللغة، في يطرح موضوعه، راح نناقشه وراح نخلي وقت ثابت لهذه الفقرة. ونتمنى تواصلكم ورسائلكم، راح ننتظرها. أروح إلى تقرير يتحدث عن الانتحار ونرجع، حياكم الله.
لأن بحث بعض الدارسين عن أسباب نفسية للانتحار واهتم سواهم بأسباب وراثية، فقد قصد إيميل دوركهايم الأسباب الاجتماعية. هذا ما شكل إسهامه في اكتشاف قارة الانتحار ضمن رصده ظاهرات الزمن الصناعي والتحولات التي يفرضها ذاك الزمن على تلك الظاهرات. فتعاظم الانتحارات في عديد البلدان الغربية ابان انتقالها من طور إلى طور، أصاب دوركهايم بالذعر دافعاً به إلى استنتاج أن التفسخ يضرب أوروبا بنتيجة الصناعة والنمو المديني وانحلال الروابط التقليدية، ما يترك الأفراد وحيدين ومعزولين وخائفين، بحيث يختار بعضهم إنهاء حياتهم بأيديهم، إذ يستحسن النظر طلباً للفهم إلى الاجتماع لا إلى الحوافز والدوافع وباقي العناصر النفسية، إذ الانتحار عارض من عوارض أمراض المجتمع. لقد نشر عالم الاجتماع الفرنسي بحثه الانتحار في عام 1897، وكان أول دراسة تجريبية عن الظاهرة استناداً إلى المعطيات المتوفرة وتحليلها، وهذا فيما كانت الإحصاءات لا تزال بدائية نسبياً. وربما كان أهم حملته دراسته إضاءة التفاوت بين المنتحرين، فأتباع الأديان لا يتساوون حيال الانتحار كما تتساوى أديانهم في تحريمه، ذاك أن نسبة المنتحرين البروتستانت تفوق مثيلتها عند الكاثوليك، لأن الأولين هم تقليدياً رعاة الفردية في مواجهة سلطة الكنيسة الكاثوليكية الجامعة، فالعلاقة بين الفرد والله عندهم لا تحتاج إلى وساطة رجال الدين أو جماعة المؤمنين، ما يفقد كنيستهم كل دور في إحداث التضامن والتلاحم. ثم أن التعليم يحتفظ بدور مؤثر مصدره إن المتعلم أقل تقبلاً للمعتقدات السائدة وسط الجماعة التي ينتمي إليها. والبروتستانت تقليدياً هم من أولى للتعليم أهمية أكبر، بل تأسس الإصلاح البروتستانتي على ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغات المحكية، ما كسر احتكار الكنيسة لقراءته وتأويله، مثلما كسر الأمية ووسع طباعة الكتب. ولما كان البروتستانت الأوروبيون مطالع القرن العشرين أكثر تعلماً من الكاثوليك، فأنهم أضحوا أكثر إقداماً على الانتحار بالقدر الذي كانوا فيه أقل تلاحماً كجماعة. كذلك تقل نسبة الانتحار بين المتزوجين عنها بين غير المتزوجين، إذ هناك مناعة زوجية حيال الانتحار بسبب الشعور بالمسؤولية اتجاه ترك الزوجة والأبناء بلا معيل، وهذا فيما الذين لم ينجبوا أطفالاً ينتحرون أكثر ممن أنجبوا، كما ينتحر الرجال أكثر من النساء لأنهم أكثر تعلماً. كذلك ترتفع النسبة خلال الركود والكساد الاقتصاديين، كما إبان الازدهار السريع بفعل التغيرات غير المتوقعة سلبية كانت أم إيجابية. مع ذلك فالنسبة تنخفض مع الاضطرابات الكبرى التي تجيش العواطف والولاءات، فيزدهر التطابق مع جماعة بعينها أو مع الوطن والوطنية، ويتراجع الانتحار.
نعم أصدقائي، سمعنا هذا التقرير طبعا، وأنا أسمع أنه أتذكر أنه الانتحار أيضا نال كثيرا من الحركة الأدبية، وخلانا نخسر كثير من الأسماء حقيقة، سواء في العالم يعني شعراء وأدباء مثل زفايغ، يعني من أشهر الأدباء الذين أقدموا على الانتحار، وأيضا شعراء عرب يعني كثيرين، من أشهرهم خليل حاوي وصفية كتو وإبراهيم زاير العراقي ومنير رمزي وغيرهم حقيقة من الأسماء اللي أنهوا حياتهم لأسباب مختلفة وتركوا آثار وجروح على العوائل على محبيهم. هي هاي المشكلة، هي المصيبة، بل المنتحر يقول لك والله خلاص من الحياة، بس الآلام تبقى للمحبين اللي تعلقوا بيهم واللي يحسون بعقدة الذنب أنه هو وكأنه مسؤول عن هاي الخسارة لأنه كان مفروض يمنعها بأي شكل من الأشكال. فاصل ونكمل مسارنا في برنامج مجاز، حياكم.
بقى كل ده ومش ناسي، وبقى آسي وبعيش على حس هواك، أيام تفوت وليالي وليالي وأنا بنسى. بقى كل ده حنيني وتريني مستني، رغم البعد والله هفضل شريك وإن شاء الله عمري يضيع. يلا يلا هو يعني فدا، نفسي أشوفك مرة في اليوم، بموت من مرة وحشة الحياة.
نعم أصدقائي، أخير محور عندنا الحلقة اليوم نتحدث عن موضوع مهمة، وهي سيطرة رأس المال على القرار الثقافي في المجتمعات الغربية، فكيف بالمجتمعات العربية؟ قرأت مقالة للكاتبة العراقية الرائعة أنعام كتشتشي، تحدثت بها عن واحد تاجر فرنسي يقول لك هذا اشترى فد كذا محطة إعلامية وجريدة وموقع إلكتروني مهم في فرنسا، وراح النوبة اشترى دور النشر، اشترى مجلات، اشترى فضائيات، ملياردير وعده فلوس. فقالت يعني هذا النوب بعد أن سيطر على القرار الإعلامي ما قاعد واحد يقدر يحكي بوجهه، لأن أنت إذا تريد تكتب مقال تنتقد هذا الرأسمالي أو رجل الأعمال أو التاجر على قرار من قراراته، سرح عمال مثلا، أنهى خدمات ناس، قلل رواتب وخلى العوائل تتأذى مال العمال، ما حد يقدر يكتب عليه. لأن الإعلام كله حاطه بجيبه. هسه هو اسمه احنا حطينا لكم اياه بالتقرير، انا ما حافظه، لكن الظاهرة حقيقة ظاهرة خطيرة. عندما يسيطر رأس المال وبالتالي يعني يسيطر على ماذا؟ يسيطر على السلطات، سواء سلطات سياسية أو سلطات حرة مثل السلطات الصحافة. هذا فتطور خطير، لأن يمنع النقد وأي مؤسسة، أي مجتمع، أي مؤسسة أساسا من البيت للشركات للمجتمعات. إذا أعرف إذا أنت منعت النقد والنقد الذاتي وما خلت واحد ينتقدك، أعرف أن مصيرك التراجع ترى والتدهور والانهيار، لأن النقد هو اللي يدليك على أخطائك وثغراتك. النقد هو اللي ينقذك، يدق ناقوس الخطر، يقول لك يا بابا ترى هنا دير بالك، هنا انتبه، هنا أنت تجاوزت، هنا أنت أخطأت. أما أنت إذا كله سكت وسكت وسكت ولا تنتقدون ولا تحجون، والمدير العام ما يقبل والمسؤول الفلاني ما يقبل والفلاني يزعل، أعرف أنه أنت ما قدامك إلا النكوص والتراجع والتدهور. فاللطيف أنه ستنا أنعام كتشتشين وجهة التحية تقول هذا في فرنسا مجتمعات، يعني نعتقد أنه هي مجتمعات متقدمة ومجتمعات تحفظ الرأي والرأي الآخر، فكيف في مجتمعاتنا العربية الشرقية اللي أنت إذا وجهت لك نقد الواحد وكأنه يعني طاقة طلقة يحاربك ويعني كن لك العداء والكراهية ويحقد عليك. أسمع ودت إذا حكيت لك تعليق موزي يعني يختلف مع واحد في بوست رأسا طقك بلوك، مو عادة تنتقده في مسألة جوهرية في سلوك الأدائي الإداري أو التنفيذي وغيرها.
نظرت بنظرة توصف حالتي وخاف منها تضايقت من نظرتي، راحت مشت فوضى المكان من بعدها من بعدها، راحت بعيد
معانا تقرير يتحدث عن هذه المظاهرة، عن هذا الحكاية، وهي عبارة عن مقالة للكاتبة والروائية أنعام كتشتشي، نسعد بأن نقدمه لكم أحبتي. نسمع ونرجع، حياكم الله.
الكاتب هو أريك أورسينا، عضو الأكاديمية الفرنسية، والغول المفترض هو فينسان بولاري، رجل الأعمال الذي يملك 5 مليارات يورو. ويمكن لأي كان أن يكتب مقالا يشتم فيه الرئيس ماكرون، لكن من الصعب أن تجد الصحيفة توافق على نشر ما يمس بولاري في العمق. واحد من أعمدة الصناعات المتطورة التي يرتكز عليها اقتصاد البلد، تأتي قوته الحقيقية من شرائه عددا من الصحف وقنوات التلفزيون ودور النشر أو مساهمته في رأس مالها. قبل أيام صدرت عن منشورات غاليمار رواية لأريك أورسينا في 176 صفحة بعنوان حكاية غول، تتابع سيرة رجل من مقاطعة بريتاني غرب فرنسا، سليل عائلة برجوازية كاثوليكية متماسكة، شارك أباه في إدارة أعمال الأسرة ونجح في تحويلها من تجارة القرطاسية والبلاستيك إلى مجموعة تتاجر في كل مفاصل الصناعة والإعلام. إن اسم بولوري لا يرد في الرواية، لكن أي فرنسي يقرأها يعرف من هو المقصود. اخطبوط وفك لا يشبع من الالتهام، يقضم ويطحن ويمضغ ويسحق بالأسنان. ليست الرواية هي موضوعنا، بل السؤال: هل هناك حدود للتعبير عن الرأي بالقول والكتابة في الجمهورية الفرنسية التي تضع الحرية في صدارة شعاراتها وقوانينها؟ في مقابلة قصيرة ظهر أورسينا على شاشة القناة التلفزيونية العائدة للدولة ليتحدث عن روايته هذه. شكر المذيعة التي أتاحت له هذه الفرصة، في حين تحرجت قنوات وإذاعات غيرها من استضافته لأنها ضمن إمبراطورية بولوري. إن صاحب هذا الكلام هو واحد من الوجوه الثقافية الحاضرة بقوة في المشهدين الأدبي والعلمي، له عشرات المؤلفات، كانت البرامج تتسابق على الفوز به. درس العلوم السياسية ويحمل الدكتوراه في الاقتصاد، يحاضر في جامعات العالم وفي مدرسة لندن للاقتصاد، أسس عشرات الجمعيات منها واحدة تدعم استمرار المكتبات في كل مدن البلاد وقراها. يحكي أورسينا بمرارة عن تلقيه رسائل تمتدح شجاعته. يسأل المذيعة: أي زمن هذا الذي صار فيه التعبير عن الرأي شجاعة؟ يتحدث عن فرنسا وكأنها غير ما نعرف، عن ضياع العدالة وعن انسحاق الطبقة المتوسطة رغم أنها القوة الفاعلة في أي مجتمع. يقول إنه ليس ضد المؤسسات ويدرك إنها عصب الاقتصاد، كان يؤمن دائما بالشركات العائلية التي واجه معظمها صعوبات قادتها إلى التوقف أو الإفلاس. وبهذا المعنى فإنه كان معجبا بفينسان بولوري لأنه نجح في تطوير شركة العائلة قبل أن يتحول إلى مستحوذ يشتري وسائل الإعلام. إنه أجشع إلى السلطة السياسية، يتساءل: أليس هذا ما فعله برلسكوني في إيطاليا حين أوصلته قنواته وجرائده إلى رئاسة الوزراء؟
إذن أخواني، ضروري جدا أن نعرف أن مسألة كتم الأصوات والتعتيم عليها وإهمال النقد والمراجعة لا يمكن إلا أن يأتي بالخراب والفساد على أي منظومة مهما كانت. وبالعكس، الشخص اللي ينفتح على جميع الآراء ويسمعها بروح رياضية عالية، هذا الشخص اللي واثق من نفسه وواثق من عمله ويعرف أنه هو ما يهتز، بالعكس، لأنه يجتهد، واللي يجتهد ربما يخطئ وربما يصيب. لكن أيضا النقد هم لازم يكون نقد موضوعي ويخاف الله، مو نقد لأجل التهديم والتشهير والتسقيط. المهم، الوقت أدركنا، ما نقدر نحكي أكثر ربما بسبب انتهاء وقت البرنامج، نكتفي بهذا القدر. أتمنى أن أكون قدمت حلقة ممتعة ومفيدة. أحبتي، تقبلوا في نهاية حلقة مجاز لهذا اليوم تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه تحيات الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم، أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة، كونوا في رعاية الله وحفظه.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.